أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الآية الثالثة التي يمكن أن يستدل بها على البراءة الشرعية قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما. هذه الآية قد يستدل بها بإثبات البراءة، وأن ما لا يجده الإنسان من الحوك إذن فلا يكون مسؤولا عنه، حيث عبر فيه بعدم الوجدان لا أجد، فكأنها تريد أن تنيط عدم التكليف بعدم وجدان الإلزام وعدم وجدان الحوك. فيستفاد منها مثلا كبرى كلية أن عدم الوجدان وعدم العلم بالحوك يكفي عذرا للإنسان. هذا الاستدلال واضح الضعف، فإنه أولا كما أفاد السيد الشهيد هذا الاستدلال فيه عدة نقاط من الضعف. النقطة الأولى أن هذا كلام النبي في مخاصمته مع اليهود وأهل الكتاب. عدم وجدان النبي هذا تواضع في التعريف في التعبير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد به أنه لا يوجد حرمة غير المحرمات الثابتة في الشريعة، وأن سائر ما حرمتموها أنتم إنما هو تشريع وجعل تشريعات زائفة من قبلكم، وإلا في الشريعة عند الله لا يوجد حرام إلا هذه المحرمات التي نصت عليها الشريعة. فعدم وجدان النبي يساوق عدم الحرمة واقعا. باعتبار أن النبي عالم بالأحكام بتمام الأحكام الواقعية، لا يمكن افتراض شكه، وأن يراد بعدم الوجدان شكه وعدم علمه، بل عدم العلم لا يناسب مع مقام الاحتجاج. أولئك يدعون أنه نحن عالمون بهذه، أنت إذا جاهل بهذه الحرمة نحن نعلم بهذه الحرمة. إذن فسياق الآية مورد الآية مورد اتهامهم بالتشريع التشريعات الباطلة وجعل الأحكام التي لم ينزل بها سلطانون لم تنزل من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا واضح. ثانيا أن عدم الوجدان في الآية لو فرض جعله كناية عن معنى آخر لابد أن يجعل كناية عن عدم التشريع، أنه لم يشرع غير هذه المحرمات، فإذا لم يشرع إذن فلا يكون هناك تكليف بغير ما شرع وبين، وهذا غايته عدم الكلفة وعدم التسجيل للتكليف في موارد عدم التشريع. عدم البيان بمعنى عدم التشريع الذي قلنا، قال المرزا قدس سره أن عدم البيان بهذا المعنى يعني أن مبادئ الحكم غير تامة، لما قلناه مرارا من أن الحكم لا يكون حكما عقلا وداخلا في عهدة المكلف إلا إذا بلغ مرتبة يحمل المولى على التصدي لطلبه وبيانه. أما الحكم الذي الغرض الشرعي الذي الغرض المولوي الذي لم يبلغ هذه المرتبة ولم يتصدى المولى لتشريعه وبيانه حتى لو كان غرضا فهو ليس حكما. هذا هو معنى كلام المرزاء أن مبادئ الحكم غير تامة من دون البيان بالمعنى الأول. عدم الوجدان في هذه الآية لو حمل كناية عن ذلك فينبغي أن يحمل كناية عن هذا المعنى، لا عن الشك وعدم العلم الذي لا يناسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أجنبي عن البراءة. وثالثا أنه ربما يكون عنوان عدم الوجدان في عدم الغرض واقعا هناك أيضا. هنا يقصد عدم الوجدان بمعنى عدم بيانه من قبل الشارع، يعني عدم صدور خطاب منه. الثالث أنه أساسا قد يؤخذ عدم الوجدان معرفا هنا بنحو المعرفية لا بنحو الموضوعية. المقصود أنه قل لا أجد فيما أوحي إلي، أي بحسب ما لدي من الأدلة سائر الأمور تكون محللة، غير هذا لا يكون حراما والباقي يكون حلالا. يقصد من عدم الوجدان أن الباقي حلال بحسب ما ثبت لدي من الأدلة ومن الآيات التي نزلت من قبل الله سبحانه وتعالى. فكأن المقصود من عدم الوجدان المعرفية إلى الأدلة على الحلية، لا أن عدم الوجدان موضوع للحلية الظاهرية أو مثلا للبراءة، وإنما يريد أن يجعل عدم الوجدان، يريد من عدم الوجدان الإشارة إلى أن الحرمة التي ثبتت بهذا المقدار والباقي يوجد دليل على الحلية، وهو مطلقات مثلا خلق لكم ما في الأرض جميعا ونحو ذلك، سائر الأدلة التي قد يستدل بها على حلية الأشياء جميعا أو على حلية المطعومات فقط، إلا ما ثبت ما خرج بالدليل من الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، وغير المذكاء ما أهل لغير الله. إذن فالاستدلال بهذه الآية واضح الضعف. الآية الخامسة والتي أو الرابعة التي قبل السيد الشهيد الاستدلال بها قوله تعالى في سورة التوبة: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية الواردة في سورة التوبة أيضا يمكن أن يستدل بها على إثبات البراءة. ليضل هنا فيها احتمالان: ما كان الله ليضل قوما. الاحتمال الأول أن يراد بالضلال يعني الحكم عليهم بأنهم ضالون، الحكم بالضلال وتسجيلهم في الضالين. الاحتمال الثاني أن يراد بالضلال الإضلال الخارجي، يعني الترك والإهمال وعدم تبني أوضاعهم وخصوصياتهم التي قد تؤدي بالنتيجة إلى تخبطهم في الضلال والمعصية والإث. يقول السيد الشهيد أنه على كلا التقديرين الآية تدل على أنه الضلال الحكم ما لم يبين لا يكون منجزا. أما على التقدير الأول باعتبار أنه لو أريد من الضلال ليضل قوما أي ليحكم عليهم بأنهم ضالون، الحكم عليهم بالضلال الذي يساوق التنجز والعقوبة، استحقاق العقوبة وتعذيبهم، وبناء على هذا يكون من الواضح دلالة الآية ونظر الآية إلى حيثية التنجيز وإلى حيثية تحميل المسؤولية والعقوبة والتبعاء، إذ معنى الإضلال على هذا التقدير هو كونهم مستحقين للعقوبة، مستحقين للعقاب. وحينئذ الآية تقول: ما كان الله ليضل قوما حتى يبين لهم، معناه أن الحكم عليهم بالعقوبة وتسجيل العقوبة عليهم وكونهم ضالين يستحقون العقوبة لا يكون قبل البيان، وإنما يكون بعد البيان حتى يبين لهم ما يتقون. فقبل البيان لهم سوف لا يكون هناك حكم من قبل الله بضلالهم، بأنهم مستحقون للعقوبة وأنهم ضالون بأنهم عاصون. فيدل على إناطة تسجيل العقوبة وتنجيز التكليف، استحقاق العقوبة من قبل الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، على أنهم أن إناطته بالبيان يبين لهم. فمن دون البيان عند الله ليسوا ضالين. هذا لسان من ألسنة النفير، تنجيز بحسب الحقيقة. أنت عندي لست ضالا إذا لم يصلك البيان مني، إذا لم يبين لك ما تتقي. هذا عبارة أخرى عن أنه لست مكلفا، لست مؤمن، لست محملا نتيجة التنجز الذي هو الضلال والعقوبة واستحقاق العقوبة. يكون واضحا حينئذ دلالته على هذا المطلب، على هذا التقدير يكون واضحا. وحتى يبين لهم ما يتقون دلالته على أن المناط في تسجيل العقوبة والضلال بالوصول أوضح من الآية الثانية، حتى نبعث رسولا. حتى نبعث رسولا كان يحتمل فيه، بل كان ظاهره أنه مثلا استظهر السيد الشهيد هناك أن يكون المقصود من إرسال الرسول البيان بالمعنى الأول الذي هو من متممات الحكم نفسه، بمعنى التشريع والبيان. يبين لهم ما يتقون، يقول هذا يبين لهم، هذا ظاهر في الوصول. البيان له، البيان له غير إرسال الرسول. إرسال الرسول كناية عن، يصلح أن يكون كناية عن ما هو فعل المولى، وهو تشريع الحكم، بيان الحكم، صدور الخطاب. أما البيان لهم حتى يبين، لو لم يكن لهم هم كان يمكن أن يقال هذا بيان، يعني تشريع، يعني خطاب. لكن يبين لهم ما يتقون، مع وجود لهم يقال أن هذا ظاهر حينئذ في أن الميزان هو الوصول، لأن البيان الذي لم يصل إليهم ليس بيانا لهم، بيان في نفسه لا أنه بيان لهم. فالما هو بيان لهم يسابق الوصول، فيكون مفاد الآية على التقدير الأول أن حكم الله بأن الإنسان ضال حينما يرتكب شيئا لا يريده الله منوط بأن يبين له ذلك. فما لم يبين فعند الله ليس ضالا، أي لا تسجل عليه العقوبة، لا يكون مستحقا للعقوبة. فيصلح أن يكون لسانا من ألسنة بيان البراءة الشرعية في موارد عدم وصول الحكم، كأنه قال ما لم يصل الحكم لا تستحقون العقوبة عليه، كما لو قال أقل. لا يحكم عليكم بأنكم ضالون، بأنكم منحرفون. هذا يصلح أن يكون لسانا وبيانا من أدلة البراءة الشرعية. كيف أن بيان الاحتياط الشرعي يكون بلسان الوقوع في الهلكات، من اقتحم الشبهات وقع في الهلكات، وقع في العذاب. العكس أيضا كذلك، نفي العذاب، نفي الضلال أيضا يصلح أن يكون بيانا لانتفاء الفعلية التكليف وعدم تنجز التكليف، ويكون دليلا على البراءة الشرعية. الاحتمال الثاني في الآية أن يكون بناء على الاحتمال الثاني أن يكون المراد بالضلال ليضل قوما، أو الإضلال، الإضلال الخارجي أي الترك والإهمال. هذا أيضا يقول السيد الشهيد بناء على هذا الاحتمال أيضا يمكن الاستدلال بالآية، فإن هذا الترك الخارجي والإهمال الخارجي يكون حينئذ مساوقا مع الوقوع في العذاب والعقوبة، وإلا لم يكن إضلالا، لم يعبر عنه بالإضلال، إنما يعبر عن الترك بأنه إضلال ليضل قوما. إنما عبر بالإضلال باعتبار أن هذا الترك يؤدي وينتهي إلى الوقوع في العقوبة والعقاب، استحقاق العقوبة والعصيان مثلا أو الإثم. فيكون مفاد الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يترك قوما لكي ينتهوا إلى الضلال وتتنجز عليهم العقوبة إلا من بعد أن يبين لهم. من دون أن يبين ويوصل لهم التكليف لا يجعلهم بشكل بحيث ينتهوا إلى استحقاقهم للعقوبة. فأيضا يدل على أنه من استحقاق العقوبة من دون بيان لا يكون، إذ لو كان من دون بيان يستحق العقوبة كان خلاف هذا المفاد، فإنه حينما يقول لا يتركهم لكي يقعوا في العقوبات وفي استحقاق العقوبات إلا أن يبين لهم، معناه أن استحقاق العقوبة سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بالترك الخارجي كله منوط بأن يكون التكليف مبينا لهؤلاء، وأما إذا لم يكن مبينا فهذا معذور لا يستحق لا العقوبة بل لا يستحق أكثر من ذلك، يعني من هذا الإنسان يستحق أن الله سبحانه وتعالى لا يتركه أيضا في الدنيا فضلا من أن يعاقبه في الآخرة. فالمعنى الثاني أشد من المعنى الأول، إذ يدل على أن الله سوف لا يتركه حينئذ هذا الإنسان الذي لم يبين له لكي ينتهي عن العقوبة كيف أن ابتداء أن يعاقبه. إذن فعلى كلا التقديرين الآية تدل على أن استحقاق العقوبة منوط بأن يكون هناك بيان، والبيان لهم يساوق الوصول، فالآية تدل على عدم التنجيز وعدم استحقاق العقوبة وعدم العذاب وعدم الضلال في موارد عدم الوصول. ثم يقول السيد الشهيد أنه هل مفاد هذه الآية حينئذ على هذا التقدير البراءة التي تكافئ براءة احتياط الأخباري وتعارضه، أو البراءة التي تكون محكومة لاحتياط الأخباري يبين لهم ما يتقون، يعني يبين الحكم الواقعي أو يبين ما يكون منجزا للحكم الواقعي سواء يكون نفس الحكم الواقعي أو طريقا إليه، ثم يستظهر أن تكون الآية بالمعنى الذي براءة الآية براءة تكافئ وتعارض احتياط الأخباري لا أنه تكون محكوما عليه، لأن ما يتقى منه إنما هو بهذه القرينة أن ما يتقى منه إنما هو الحكم الواقعي، يبين لهم ما يتقون، الاتقاء والتجنب إنما يكون من الحكم الواقعي لأن العقوبة على الحكم الواقعي، العقوبة دائما العذاب والعقوبة واستحقاق العقوبة ليس على الحكم الظاهري، حتى في موارد وصول الحكم الظاهري العقاب إنما يكون على الحكم الواقعي، والتنجز يكون للحكم الواقعي، استحقاق العقوبة يكون باعتبار مخالفة الحكم الواقعي ولو احتمالان الذي هو تجر بحسب الحقيقة. أما الأحكام الظاهرية أحكام طريقية ليس فيها عقوبة مستقلة عن الواقع، وبما أنه عبر ما يتقون والتقوى يعني اتقاء العذاب اتقاء الشر والعقوبة، وهذا إنما يكون بلحاظ الحكم الواقعي أي حتى يبين لهم ذلك الحكم الذي فيه عذاب فيه عقاب في مخالفته عقاب وهو الحكم الواقعي، فيكون مفاد يكون مفاد الآية أن عدم العلم وعدم بيان ووصول الحكم الذي عليه العقاب هذا يكفي في عدم حكم في عدم استحقاق العقوبة من قبل الشارع، يكفي في أن لا يكون هذا الإنسان مستحقا للعقوبة من قبل الشارع، وهذا صادق حتى في مورد وصول الحكم الظاهري، فإن الحكم الواقعي لم يبين وإنما بين مثلا طريقه بين شيء آخر، الذي هذا الذي بين لا يكون بحسب الحقيقة عليه العقوبة، فما يتقى منه لا بد أن يبين، وما يتقى منه إنما هو الحكم الواقعي لا هذا الحكم. يوجد احتمال آخر في هذه الآية، أو قد يقال أن الآية فيه احتمال آخر يرفع الاستدلال حينئذ بهذه الآية، وهذا الاحتمال هو أن الآية أساسا ليست ناظرة إلى مسألة التنجيز للعقوبة وإطاعة الأحكام الشرعية، وإنما ناظرة إلى مسألة الضلال وعدم الضلال الدنيوي، بمعنى أن سياق الآية من يراجع الآية في سورة التوبة يجد أن سياق الآية واردة في سياق لزوم مخالفة أعداء الله المشركين وعدم الطاعة لهم والتقرب منهم والولاء لهم بأي مرتبة من المراتب، حتى مرتبة الدعاء لهم والحب لهم. قبل هذه الآية ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، وكذا موعدة وعدها إياه. الآية يبين صفات المشركين وصفات المنافقين. أساسا سورة التوبة من السور التي فيها محتويات عظيمة ومهمة في وصف المنافقين، من ناحية أكثر الآية وارد في أوصاف المنافقين، وصف المؤمنين وخصائص مجتمع المؤمنين، خصائص مجتمع المنافقين، خصوصيات المؤمنين بعضهم مع بعض، خصوصيات المنافقين بعضهم مع بعض والمشركين. ثم يبين عدة أمور، من جملة ما فيه من البيانات هذا أنه لا يمكن أن يكون الإنسان المؤمن متوليا بأي مرتبة من مراتب التولي، حتى التولي على مستوى الحب والود والمحبة أو الدعاء مثلا له، طلب الخير له، بل طلب الاستغفار له للكفار لا يمكن، وللمنافقين لا يمكن أي مرتبة من هذه المراتب. لا بد من القطيعة التامة بين المؤمن وبين المنافق، حتى على مستوى الصفات النفسانية والتولي والتبري النفساني. هذه الآية أن تؤكد على واردة فيها السياق. وحينئذ ورد وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. حينئذ في هذا السياق الآية لا تكون ظاهرة في مقام بيان أنها تريد أن تبين قاعدة عقلية مثلا أو شرعية هي معذرية الجهل بالتكاليف، تلك مسألة أجنبية كلية عن هذا السياق، وإنما هذه الآية تريد أن تبين أن الله سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ويجعلهم يلتفتون لا يقعون في أخطاء، ويهديهم بمعنى أنه يمنعهم من الوقوع في الخطأ، ويبين لهم الموارد التي عملا وخارجا واجتماعيا وسياسيا لا بد أن يلتفتوا إليها لكي لا يعود لهم من جديد ضلالهم بمعنى شركهم ومحنتهم وجاهليتهم السابقة. المقصود من الضلال هنا في الآية الضلال الخارجي، المقصود من الإضلال في هذه الآية الإضلال الخارجي، يعني الإضلال المادي والسياسي والاجتماعي، لا الضلال بمعنى العقوبة الإلهية واستحقاق العقوبة. هناك قرائن كما قلنا، سياق الآية تعبير بعد إذ هداهم، ذيل الآية إنه بكل شيء عليم، خصوصيات كثيرة في هذه الآية. ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، يقول القوم الذين الله هداهم إلى الإيمان، أعطاهم أرسل لهم الرسول، وهؤلاء آمنوا بهذا الرسول ثم توفقوا ووفقهم الله للإيمان، هداهم، سوف لا يتركهم في أثناء الطريق، أيضا في كل بليل منعطف من منعطفات المشاكل الاجتماعية والسياسية سوف يهديهم ماذا يصنعوا وكيف يتخلصوا من المشكلات التي يصنعها يجعلها يضعها الكفار والمنافقون، وكيف لا ينخدعوا فيصيروا مثلا يوالون يتولون بمعنى من معاني التولي. ولهذا جعل هذا بعد استغفار إبراهيم لأبيه، أن هذا الاستغفار أيضا لم يكن باب التولي، لم يكن إضلالا لإبراهيم خداعا لإبراهيم، بل كان قد وعده موعدة أن يؤمن. وإبراهيم أيضا إنه حليم أواه، إنسان عطوف يريد أن يهدي الناس كلهم إلى الإيمان، لا يبقون كفار، لأنه قد وعده موعدة فاستغفر له، وإلا لم يكن يستغفر، لأن المؤمن لا ينبغي أن يتولى الكافر. إذن فالإضلال أساسا في هذه الآية ناظر إلى الإضلال الخارجي التكويني، وهذا مفاد آخر أجنبي مبائن مع ذاك المفاد الذي يريده الأصولي، وهو معذرية الجهل بالتكاليف الشرعية والأحكام الشرعية. ذاك مفاد وهذا مفاد آخر، استفادة هذا المفاد من ذلك المفاد فيه عناية واضحة وخلاف الظاهر. إذن فهذه الآية أيضا لا تدل على البراءة، وإن كان وافق السيد الشهيد على دلالتها على البراءة الشرعية، والبراءة أيضا بمستوى الذي يكون مخالفا مع معارضا مع دليل الأخباري. بهذا ينتهي البحث عن أدل عن الآيات التي يستدل بها على البراءات. وأما الروايات فحيث أن البحث فيها مفصل، خصوصا الرواية الأولى حديث الرفع، هذا الحديث له جهات عديدة من البحث لا يكتمل به يوم ويومين وثلاثة، فنؤجله إن شاء الله إلى ما بعد رمضان إذا بقينا أحياء. ونسألكم الدعاء في هذا الشهر المبارك، شهر الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. وأعظم قربة في هذا الشهر وطاعة لأمثالنا من الطلبة والروحانيين هو التوجه إلى الأهداف التي هي أهداف كل روحاني، هدف كل روحاني في الحياة. الروحانيون لهم، أنا هذه العبارة وهذا المصطلح قد ذكرته مرارا، لهم تقوى خاصة بهم، تختلف هذه التقوى عن تقوى غير الروحاني. تقوى الروحاني تقوى أشمل وأعمق وأصعب من تقوى غير الروحاني. تقوى يشمل المجال الفردي والعائلي والنفسي والخلقي والمجال السياسي الذي قد نعبر عنه بالتقوى السياسية، التي هي أصعب مراحل التقوى ومساحات التقوى. وأقصد بالتقوى السياسي ما يشمل أيضا حتى الخطوط السياسية التي تكون حاكمة في داخل أوضاعنا كحوزة، كعلماء، كروحانيين. فإن المراد بالسياسة ليس في معنى شيء بعبع معين، مثلا السياسة لا يراد به في معنى رياضي مثلا، أو معنى مثل علوم السياسة بما يسمى اليوم علوم السياسة. وإنما المقصود بالسياسة يعني الرئاسة، يعني الشخوص، يعني الظهور، يعني طلب المقامات الاجتماعية والمكاسب والامتيازات الاجتماعية، هذا يعني يراد بالسياسة. وما في علم السياسة أيضا ليس إلا عبارة عن هذا، عبارة عن ما يرجع إلى إدارة الناس وسياسة الناس، بمعنى إدارتهم أي التسلط على رقابهم وترأسهم. خب هذا له مراتب، من جمله مراتبه ايضا ما يبتلي به الطالب في داخل الحوزه العلميه من مظاهر الشخوص، مظاهر الامره، مظاهر الظهور، مظاهر الرئاسه التي هي عباره اخرى عن السياسه. كل لون من هذه الالوان، من الوان الرئاسات والشخوصات الاجتماعيه التي ترتبط بالقضايا الاجتماعيه عموم الناس بقضايا الناس، هذه في الواقع هي داخلة في السياسة. ويكون السياسة حينئذ موجودا حتى في داخل الحوزة، قضايا التي ترتبط بحرص الناس، حرص الطلبة على أن يتسابق، على أن ما أدري يسبق الآخر، يكون عنوانه قبل عنوان الآخر، يكون معنونه أكثر من معنون الآخر، يكون اسمه أعلى من اسم الآخر. هذا أيضا كذاك الذي يطلب رئاسة الجمهورية أو يطلب رئاسة الدولة، يطلب مزيد من السيطرة على العالم. تلك مستويات أعمق وأوسع، هذا مستوى أكثر ضحالة، لكن روح المسألة نفس الروح، أن هذا في الواقع نوع من الدخول في السياسة والانخراط في السياسة. فترأم سياسة بهذا المقدار، بمقدار أن هذا يصبح مرجع، يصبح آية الله العظمى أو آية الله، ويكون له رسالة أو يكون له العمل الفلاني أو الشخوص الفلاني. روحه واحدة بحسب الحقيقة، وأساسا مسلك الروحانية هو هذا المسلك، مسلك تولي أمور الناس. تولي أمور الناس يعني سياسة الناس، يعني إدارة أمور الناس. بس قد يكون طموحات الروحانيين تختلف، روحاني طموح قليل، أفق قليل، يتصور أنه بل يكفي أن يكون له رسالة عملية، مقلدين ومجموع من الحقوق الشرعية أيضا تجتمع له، ووضع ظاهري يكتفي بهذا المقدار في ولو في بداية أمره. كلما يتوسع ثم حينئذ هو سوف يتوسع طموحاته. السياسيون في الدنيا، في أمور الدنيا، ما نحن نجعلهم سياسيين في أمور الدنيا، طموحاتهم أكثر لأنهم يريدون كل مرافق الحياة الاجتماعية تكون بأيديهم، فحينئذ تكون السياسة هناك بشكل أوسع من هذا، لكن روح السياسة واحدة موجودة هنا، وهذه هي النقطة الخطيرة في حياة الروحاني. الروحانيون يسقطون من هذا الباب، إلا الروحاني قلما يفترض في أنه يسقط من ناحية سلوك، بعيد يعني في أكثر الروحانيين أن يسقطون من ناحية مخالفات شرعية بالعنوان الأولي في القضايا المحرمات التفصيلية، مثلا يزني والعياذ بالله، يشرب الخام، هذا شيء بعيد جدا وقوعه عن هذا الروحاني الذي حياته مصمم على أن لا يرتكب هذه الأمور، وإلا لا يستطيع أن يعيش حتى كروحاني كمعمد. ابتلاؤه وامتحانه الإلهي من خلال هذا المدخل، أنه في هذه الأمور، هذه الطموحات التي كلها طموحات سياسية، في هذه الطموحات كم هو يكون متزنا ومتقيا مطبقا للقيم الإلهية، كم لا يكذب من أجل أن يصبح كبيرا، كم لا يخدع إخوانه من أجل أن يصبح متوليا، ما أدري، من أجل أن يصبح متصدرا لمسألة معينة اجتماعية. هذه هي ابتلاءات الطلبة، ابتلاءات الروحانيين، كم تسول له نفسه تبرر له نفسه أنه يكذب هنا، يخدع هنا، يستغيب، يتكلم، يكسر فلانا، يحكي على فلان. هنا هذه هي محن الطلبة وابتلاءات الطلبة، والتي هي شبيهة تماما بمحن السياسة نفسها، نفس محن السياسيين في أمور سياسة الدولة والدول والأنظمة، إلا أن تلك في من أجل فد أهداف أوسع من هذا الهدف، هذا في حدود هذه الأهداف التي نحن صورناها من خلال الامتيازات الشرعية نستهدفها في الحياة. وهنا تصعب القضية، تكون محنة المؤمن الروحاني، لأن هنا حينئذ هذا الإنسان إذا لم يكن منذ البداية مهيئ نفسه ومجرد نفسه عن هذه الطموحات، حتما سوف يقع فيها في أي وضع كان، حتى لو خرج من الحوزة، ذهب كعالم في منطقة، سوف يقع، لأن هذا المجال مجال المجتمع، دائما فيه مزاحمات، دائما فيه من يزاحمه، حينئذ سوف يقع في هذه المشكلة إذا لم يكن قد اهتم بهذا الجانب منذ بداية وضعه، ومنذ بداية حياته حاول أن يلتفت حياته الروحانية إلى أن محنته في هذه النقطة، وهذه المحنة لا يمكن التغلب عليها ولا يمكن التخلص منها للإنسان الروحاني إلا إذا واقعا دخل في تجارب واستطاع أن يطمئن ويقطع ويجزم بأنه في هذه التجارب استطاع أن يتغلب على هذه الطموحات في نفسه، واستطاع أن يجسد لنفسه على الأقل قبل أن يدخل في المسائل الأعظم والأكبر، يجسد في نفسه التغلب على هذا الطموح وعلى هذا الهوى وعلى هذا الحب وهذا الشغف والتعلق بهذه العناوين. هذا يمكن للإنسان من خلال في التجارب الوجدانية يدخل فيه ويشخصه. كثيرا ما إنسان يكون حتى في أمور الجزئية يبتلي بحالات مشابهة لتلك الحالات، من المنافسات، من التأثرات، هذه التأثرات، هذه المنافسات، من يحللها الإنسان يجد أن كلها ناشئة من هذا التعلق، لولا هذا التعلق والطموح ما كان ينبغي له أن يتأذى، ما كان ينبغي أن يحكي على صاحبه، ما كان ينبغي أن يتهمه أو يخالفه أو ينقض عهده معه. لماذا عهد نقض؟ لماذا خالف؟ لماذا استغاب؟ لماذا كذب؟ لماذا راوغ؟ لأنه يريد هذا الشيء. ما هو هذا الشيء؟ الشخوص، هذا البروز، هذا السابق للإنسان الآخر، التي هي الأمور السياسية التي يريدها أولئك الساسة أيضا من منافسيهم في مجالهم تماما. هذا ينبغي من الآن يبدأ يعني يكسر هذه ثورة هذا الطموح النفسانية النفساني فيه، ويكسر شهوة هذا الطموح، ويكسره من خلال تجسيده أنه يقدم غيره في حتى فيما يعتقد أنه هو أكثر استحقاقا مرة مرتين فليجرب أنه له قدرة وطاقة على أن يقدم غيره على نفسه أو لا. في هذا الأمر الصغير إذا ما استطاع أن يقدم غيره يكسر شهوته فهو ليثق أنه في الأمر الكبير في المستقبل حتما لا يستطيع. وهناك مهما كلفه الأمر سوف ينتهي إلى الضلال والإضلال وسوف ينافس الآخرين ولو كانوا على حق، ينافس الآخرين ولو كان في هذه المنافسة مفسدة للكل للمجموع للإسلام للمسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديكم جميعا الصواب والرشاد وأن يغفر لي ولكم، ولا تنسوني من الدعاء في هذا الشهر المبارك.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. انتهينا قبل التعطيل إلى الاستدلال على البراءة الشرعية بالسنة والروايات. الروايات التي استدل بها لإثبات البراءة الشرعية روايات عديدة، منها مرسلة الصدوق المعروفة كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، هذه الرواية ينقلها الشيخ الصدوق في الفقيه في المجلد الأول من المجلدات الأربعة بطبعة النجف صفحة 208 بمناسبة البحث عن جواز الدعاء في الصلاة، هل يجوز أن يدعو في الصلاة المصلي بلغة أخرى غير اللغة العربية بالفارسية؟ هو كذا يقول ذكر شيخي محمد بن الحسن بن الوليد أنه لا يجوز الدعاء بالفارسية في الصلاة، وكان شيخه صفار يرى جواز ذلك وأرى جواز ذلك، يستدل برواية ثم يقول ولولا هذه الرواية أيضا كان يجوز، كنت أفتي بالجواز لقوله لما روي عن الخبر المروي الذي روي عن الصادق عليه السلام أنه قال كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي، ولم يرد نهي عن الدعاء بالفارسية إذن فيكون مشمولا لهذا الحديث. كأنه يريد أن يستدل أولا بالرواية على الجواز دليل اجتهادي ثم بأصل عملي، وهو هذا كل شيء مطلق. إذا أردنا أن نصنع استنباطه واجتهاده في هذه المسألة كأنه يريد أن يقول لولا تلك الرواية أيضا كنا نستدل بهذه الرواية. طبعا تلك الرواية التي يستدل بها ليس فيها دلالة. ثم صاحب الوسائل ينقل هذه الرواية في مجلد 18 في أبواب صفات القاضي في الباب 12 في المجلد 18 في الباب 12 في الحديث 60 لعله ينقله بعنوان محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق قال الصادق كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي. من هنا من حيث السند تصور جملة من الأصوليين ومن جملتهم السيد الشهيد على ما في التقريرات أن هذه الرواية من مرسلات الصدوق من النوع الذي يسند فيه الصدوق الرواية إلى الإمام، في مراسيل الصدوق يوجد بحث رجالي أن مراسيل الصدوق هل هي معتبرة أو ليست معتبرة. هناك أقوال ثلاثة في مراسيل الصدوق: قول بعدم الاعتبار مطلقا وهو الصحيح، المراسيل مراسيل، قول بالاعتبار مطلقا هؤلاء كالأخباريين الذين يرون صحة المراسيل بل كل الروايات الكتب الأربعة، وقول ظهر عند المتأخرين من علماء الرجال التفصيل بين مراسيل الصدوق التي تكون بلسان قال الإمام قال المعصوم والمراسيل التي يقول فيها الصدوق روية أو في الخبر عن المعصوم، فما يكون بعنوان قال الصادق قال الباقر قال الكاظم سلام الله عليهم، هناك يقولون بالحجية مثل هذه المراسيل يرونها حجة، وما يكون بعنوان روية في الخبر عن الصادق ليس بحجة مثلا، ويعللون ذلك بأن النوع الأول يتحمل ويشهد فيه الشيخ الصدوق بنفسه أن هذا صادر عن المعصوم، وهذه شهادة من حينما يقول قال الصادق هذه شهادة من الشيخ الصدوق بأن المعصوم قد صدر منه هذه الرواية، وهذه الشهادة حجة لعله كان مثلا يقطع بصدور هذه عن المعصوم وكان هذا متواترا مثلا واضحا، فيدخل في كبرى حجية الشهادة بالصدور، وهو من قبيل ما يقول زرارة قال الصادق، كيف حينما يقول زرارة قال الصادق نأخذ به حينما يقول الصدوق قال الصادق لا نأخذ به. ففصل بعضهم بين المراسيل من النوع الأول والمراسيل من النوع الثاني، وتصور جملة من الأعلام أن هذه الرواية من القسم الأول فجعلوه معتبرة سندا، جعلوها معتبرة باعتبار ما يذكره صاحب الوسائل أنه في الوسائل هكذا نقل الرواية علي بن محمد بن علي بن الحسين أي الصدوق قال قال الصادق عليه السلام كل شيء مطلق، وهذه من النقاط التي يكون هناك مثلا غفلة أو عدم دقة في الوسائل، في الفقيه لا يوجد هكذا، في الفقيه موجود للخبر المروي أو روي عن الصادق أنه قال كل شيء مطلق، لعل الشيخ الحر لم يكن يميز بين النوعين مثلا في الحجية فجعل هذا مكان ذاك، فجملة من علماء الأصول جعلوا الرواية معتبرة سندا لأنهم اختاروا المبنى الثالث في مراسيل الصدوق، ولاحظوا الوسائل فوجدوا أن صاحب الوسائل يقول قال الصدوق قال الصادق، إذن فهو من النوع الأول، بينما لو يراجع الإنسان من لا يحضره الفقيه يجد أن المسألة أن الرواية المرسلة من النوع الثاني لا من النوع الأول، في التقريرات أيضا المكتوب أن هذا من النوع الأول، أيضا كأن هذا من باب الاقتصار على الوسائل وعدم مراجعة مصادر الوسائل، وأمثال هذه النكات تجعل الإنسان دائما يدقق لا يكتفي بمراجعة الوسائل، يراجع مصادر الوسائل، لأنه كثيرا ما تكون نكات من هذا القبيل يغفل عنها في مقام الناقل أو في مقام الاستنساخ. على كل حال الرواية من المراسيل سندا، ومن ذلك النوع الذي لا يكون حجة عند أكثر المحققين، بل الصحيح أن مراسيل الصدوق حتى النوع الأول من أيضا ليس بحجة، بس على كل حال هذا من النوع الثاني الذي ليس بحجة حتى عند من يرى حجية مراسيل الصدوق من النوع الأول. يبقى البحث عن الدلالة حينئذ، استدل بهذه الرواية بهذا الحديث على الإباحة الظاهرية الشرعية، و نوقش فيه أيضا نوقش في هذا الاستدلال، استدل الشيخ الأنصاري وجعله من خيرة الروايات أو من أفضل الروايات في الدلالة على البراءة أو الإباحة الشرعية، حمل حتى يرد فيه نهي أي حتى يصل فيه نهي، والنهي كناية عن الحرمة، فكأنه قال كل شيء لم يصل فيه نهي لم يعلم بحرمته فهو مطلق، والإطلاق هنا كناية عن السعة والإمكان العمل، فهو عبارة أخرى عن البراءة والإباحة والجواز. وكونها واردة في الشبهة التحريم للنهي والحرمة مخصوص بالشبهة التحريمية لا يضر بالاستدلال بها على البراءة حتى في الشبهة الوجوبية، باعتبار أنه لا يحتمل أن تكون البراءة ثابتة في الشبهة التحريمية وغير ثابتة في الشبهة الوجوبية، لأن الشبهة الوجوبية حتى الأخباري قبل فيه جريان البراءة وإنما شكك في جريان البراءة في الشبهة التحريمية، باعتبار الروايات التي سوف تأتي استدل بها الأخباري. إذن فتبوت البراءة والجواز الظاهري في الشبهة الوجوبية أولى، ويثبت مثلا بعدم القول بالفاصل، بعدم احتمال الفارق، فيثبت حينئذ البراءة في الشبهتين. هذا الاستدلال الذي استدل به الشيخ بهذه الرواية، ونوقش فيه من قبل صاحب الكفاية، من قبل المرزا صاحب الكفاية ناقش في الرواية من حيث أنه الورود ليس في هذه الرواية بمعنى الوصول. المرزا ناقش في أنه المراد بالإطلاق هنا الإرشاد إلى حكم العاقل بالبراءة العقلية قبل التشريع قبل الحاضر، فليس فيه جعل براءة شرعية في مورد الشك والالتباس بعد العلم بثبوت التشريع وتمامية التشريعات. من أجل تنقيح هذه الكلمات وتوضيح كيفية الاستدلال بهذه الرواية ينبغي البحث في مرحلتين. المرحلة الأولى في أن هذه الرواية هل تدل على الإباحة الظاهرية الشرعية عند الشك وعدم العلم بالتحريم أو لا تدل. المرحلة الثانية في أن مفادها لو تمت دلالته على الإباحة الشرعية هل يكون مفادها إباحة وبراءة شرعية محكومة لدليل الأخبار على الاحتياط، أو إباحة وبراءة شرعية معادلة ومعارضة مع تلك. نحن فيما سبق بينا أن البراءة الشرعية يمكن أن تجعل بأحد مستويين، قد تجعل براءة شرعية وإباحة شرعية على موضوع هذا الموضوع شبيه بموضوع حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان عند القائل به، وهو الإباحة حيث لا دليل على وبيان لا على الواقع ولا على الاحتياط. الإباحة والبراءة حيث لم يصل لا الواقع بنفسه ولا بطريقه الذي هو الحكم الظاهري الاحتياطي، كما إذا قال الشارع أنه يجوز وأنت مباح لك وأنت مطلق العنان حيثما لا يرد ما يدل على الكلفة، سواء يدل على الكلفة الواقعية أو على الكلفة والاحتياط الظاهري. حينئذ دليل الأخبار على الاحتياط لو تم يكون حاكما وواردا على مثل هذه البراءة، إذ يرفع موضوعها لا محالة، لأن هذه براءة وإباحة مجعولة حيث لا علم لا بالواقع ولا بطريق الواقع الذي هو الحكم الظاهري. ودليل الأخبار إن تم على الاحتياط يكون دليلا على طريق الواقع على الكلفة على الواقع، إذن فيرتفع عدم البيان بالمعنى الأعام، يصير هذا يصير نح هذه البراءة الشرعية حالها مثل هذه البراءة حينئذ حالها حال البراءة العقلية التي تكون مرفوعة ومورودة محكومة للدليل الذي يدل على الإلزام الشرعي سواء الواقعي أو الظاهري. هذا نحو ومستوى من البراءة الشرعية. المستوى الثاني من البراءة الشرعية والإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية والبراءة الشرعية التي أخذ في موضوعها عدم العلم بالحكم الواقعي بالحرمة الواقعية، كلما لم تعلم أنه حرام واقعا فهو لك حلال. مثل هذه البراءة تكون مكافئة مع احتياط الأخباري حتى لو تم دليله، يكون بينهما تعارض حينئذ، لأن موضوعه لا يرتفع بدليل الأخباري. الدليل الأخباري لا يقول حرام واقعا، يقول إذا احتملت أنه حرام أو حلال فباعتبار أنه شبهة فاحتط لدينك، مثلا الأمور على ثلاث، أمر بين كذا فاحتط، الأمر بالاحتياط إلزام بالاحتياط لا إلزام بالحكم الواقعي. خب لا يقول الحكم الواقعي هو الحرمة، يقول أنت لابد أن تحتط. خب هذه الرواية تقول في مورد الشك في الحرمة لا يجب الاحتياط، هو لك حلال أنت في سعة، فهذا يقول في سعة، ذاك يقول لست في سعة، في ضيق في احتياط، يتعارضان، وكل منهما موضوعه الشك في الواقع، ولا يرتفع الشك بالواقع بالآخر، لأن كل منهما لا يبين الحكم الواقعي، يبين حكم الشك في الحكم الواقعي، إذن فلا يرتفع موضوع أحدهما بالآخر فيكونان متكافئ. المرحلة الثانية من البحث في بيان أن هذا الحديث لو تمت دلالته هل يثبت إطلاق العنان والبراءة والإباحة الظاهرية بالمستوى الأول فيكون محكوما لدليل الأخباري، أو بالمستوى الثاني فيكون معارضا مع دليل الأخباري، يعني حتى يرد فيه النهي المراد به النهي الواقعي أو مطلق النهي ولو الظاهري، فعلى الثاني يكون محكوما لدليل الأخباري لو تم دليل الأخباري، وعلى الأول لا يكون محكوما، يكون مكافئا. إذن فالبحث في مرحلتين ومقامين، أما الأول المقام الأول في أصل دلالة هذا الحديث، استدل على أن المراد بالحديث الإباحة الظاهرية، وأن المراد التي تكون موضوعها عدم العلم وعدم وصول النهي، وأن المراد بالورود فيها حتى يرد الوصول، يكون مفادها الإطلاق، إطلاق العنان والسعة والإباحة والبراءة، هذه تعابير متقاربة عند عدم ورود النهي، أي عدم العلم والوصول للنهي والتحريم، فيكون مفادها البراءة والإباحة الظاهرية، لأن ما يؤخذ في موضوعه عدم العلم بالحرمة وعدم وصول الحرمة إنما هو الحكم الظاهري لا محل، الإباحة الظاهرية، إطلاق العنان الظاهري. هذا بين بأحد بيانين، البيان الأول والذي على أساس هذين البيانين أريد دفع إشكال صاحب الكفاية من أن الرواية ورد فيه التعبير بالورود، والورود يناسب الصدور لا الوصول، فأجيب بأن هذا الاحتمال غير متجه في الرواية ببيانين. البيان الأول أن الورود في الرواية حتى يرد، مادة الورود من المقولات من المفاهيم الإضافية، ورد يحتاج إلى ما يضاف إليه، ورد على شيء لا محالة، مقولة إضافية، فحينما يقول حتى يرد فيه فيه نهي نحتاج إلى ما يرد عليه، طرف هذا الورود، وطرف هذا الورود إنما هو المكلف، فيكون المقصود حتى يرد على المكلف نهي، والورود عليه يسابق الوصول لا محال، ورود على المكلف يعني الوصول إليه يعني العلم، فيكون الورود هنا يناسب الوصول لا الصدور، فإن الصدور ليس مفهوما إضافيا، الصدور صدر هذا الخطاب من الشارع، سواء كان يوجد هناك وصل إلى هذا المكلف أو لا، الصدور أمر حيثية واقعية ومفهوم غير إضافي لا يحتاج إلى من يصدر إليه، صدور صدر حينها. هذه النكتة التي يذكرها بعض المحققين لا تكفي لدفع إشكال صاحب الكفاية، يعني هذا الاستدلال بهذا المقدار البيان الأدبي غير تام، باعتبار أنه مادة الورود وإن كان مفهوما إضافيا يحتاج إلى ما يرد عليه، إلا أنه أولا الذي يرد عليه إنما هو الشيء متعلق هذه الإضافة المفهوم الإضافي ونفس الشيء حتى يرد فيه والرواية تصرح بفيه، فكأنه النهي يرد على شيء، وما هو هذا الشيء الذي يرد عليه النهي والتحريم؟ إنما هو نفس الموضوع، الشيء المحرم المنهي عنه، وهذا المقدار يكفي لإشباع هذه الخصوصية في المفهوم، في مفهوم الورود، وهو وجود ما يضاف إليه الورود. هنا أضيف الورود بقرينة فيه، هذا المفهوم الإضافي أضيف إلى الشيء وجعل كأن الشيء والفعل يرد عليهن، هذا المفهوم الإضافي وهو الورود متعلقه وما يضاف إليه إنما هو ذاك الشيء. ثم لو فرض أن ما المورود عليه إنما هو المكلف، أو فرض أنه يحتاج إلى طرف إضافة أخرى غير الموضوع لمفهوم الورود وهو المكلف، من قال أن المقصود هو كل مكلف المكلف؟ لعل المقصود طبيعي المكلف، طبيعي المكلفين، حتى يرد فيه نهي إلى المكلفين، يعني إلى طبيعي نوع المكلفين، جنس المكلفين، يعني الناس، فإنه حينئذ هذا ورود للنهي، يصدق أنه ورد النهي. حينما يصدر النهي من الشارع إلى عامة الناس، سواء علمه كل فرد فرد أو علمه بعض الناس الذين كانوا مخاطبين بخطاب النبي بخطاب المعصوم، أيضا يصدق أنه ورد. إذن فهذا الاستدلال لا يدفع ما يقوله صاحب الكفاية من أنه الورود يكفي فيه الصدور، لا يتوقف على الوصول. حينئذ يكون مفاد الحديث البراءة حينما لم يصدر، لا حينما لم يعلم المكلف بالحرمة، والذي نحن نريد إثباته البراءة والإباحة لكل من لا يعلم بالحرمة، سواء كان صادرا من الشارع واقعا أو لم يكن صادرا. بينما مفاد الحديث البراءة قبل أن يصدر تشريعون، والبراءة قبل أن يصدر تشريعون، والذي قد يسمى بالبراءة قبل الشرع، والذي يكون خارجا عن محل البحث، لا بحث فيه. وقد تقدم عن المرزا أيضا في إحدى الآيات المتقدمة أن تلك البراءة ليست هي البراءة المبحوث عنها، ولعل الأخبار أيضا يوافق على تلك البراءة لا يناقش فيها. إذن فهذا الاحتمال يمنع الاستدلال، كلام صاحب الكفاية يبقى تاما إشكاله، وبهذا الوجه الأول لا ينفع. هناك وجه ثاني ذكره بعض المحققين لإبطال إشكال صاحب الكفاية وإشكال المرزا أيضا، من أن الرواية تنظر إلى البراءة قبل الشارع أو البراءة اللاحرجية، تعبير من هذا القبيل. يعني يكفي هذا، يكفي لإشباع حيثية الإضافة، لأن هذا الوجه الأول لم يبرز برهانا وبيانا على أنه لابد أن يكون المقصود الوصول، إلا أن المفهوم الورود مفهوم إضافي يحتاج إلى مثلا أن يكون له طرف إضافة، طرف إضافته عموم الناس في الخطابات. إذن فالورود صادق هنا أيضا في موارد الصدور إلى عامة الناس، مفهوم الورود صادق، وإذا كان صادقا فأكثر من هذا المقدار لا يمكن أن يستفاد من الرواية. الوجه الثاني ما وجه فني ذكره بعض المحققين لإثبات أن الرواية لا بد أن يراد منها من الإطلاق فيها الإباحة الظاهرية المغيات، والمأخوذ في موضوعها عدم العلم بالحرمة وعدم وصول الحرمة. بين هذا الكلام بهذا البيان، هذا المطلب، بأنه هنا هذه الرواية بدوا يحتمل فيه ثلاث احتمالات: كل شيء مطلق، هذا الإطلاق والإباحة والسعة، إما أن يكون إرشادا إلى البراءة العقلية ولو البراءة قبل الشرع، البراءة اللاحرجية كما يسند ينسب إلى المرزا، إما أن تكون إرشاد إلى البراءة العقلية ولو قبل الشرع، أو تكون الإباحة والإطلاق فيها إباحة واقعية، أنه واقعا كل شيء يكون حلالا، حلالا واقعيا ما لم يرد فيه نهي، أو يكون المراد الإباحة والإطلاق العنان الظاهري. احتمال رابع غير موجود، محصور المحتملات في هذه الرواية في هذه الاحتمالات الثلاث: إما إرشاد إلى البراءة قبل الشرع العقلية، إما يكون إباحة واقعية أو تكون إباحة ظاهرية. حينئذ هذا البيان يحاول إبطال الأول والثاني وتعيين الثالث. يبطل الأول أن تكون الرواية بيان للبراءة العقلية، إرشاد البيان للبراءة العقلية، يقال أن هذه الإرشادية خلاف ظاهر خطابات المولى، ظاهر كل خطابين جعل حكمين المولوية، أما الحامل على الإرشاد هذا خلاف الظاهر. ظاهر كل شيء مطلق، أن الشارع الآن يريد أن يبين مطلبا ويؤسس تشريعا من تشريعاته، جعلا من جعوله، والإرشاد معناه الإخبار إلى ما يدركه العاقل، هذا خلاف ظاهر مقام مولوية المولى في كل خطاباته. ومن هنا قالوا أن الأصل في الخطابات أنها تكون مولوية، إلا أن يقوم قرينة على أن هذا الخطاب ليس مولوي، وهنا لا قرينة على ذلك. إذن فالاحتمال الأول الذي يبرزه المرزا ويذكره المرزا يقال خلاف الظاهر. الاحتمال الثاني أيضا إما خلاف الظاهر أو غير معقول ثبوتا محال، إذ لو أريد من كل شيء مطلق الإباحة الواقعية، وهذا الإباحة الواقعية في الرواية تقول ما لم يرد فيه حتى يرد فيه نهي، جعل مقيدا موضوعه وجعل مغيى بعدم ورود النهي. إذن ورود النهي إما أن يراد من الورود الوصول، أو يراد من الورود الصدور والتشريع. لو أريد الوصول هذا معناه كل شيء مباح حتى تعلم، يرد يعني يصل وتعلم أنه فيه نهي أنه حرام، هذا معناه أن العلم بأن الحرمة مشروطة بالعلم بها، وهذا غير معقول. معناه أخذ العلم بالحكم بالحرمة في موضوع شخصه، إذ كل شيء لا يعلم أنه حرام حلال واقعا، هذا بناء على الحلية الواقعية كذا يكون مدلول الرواية. كل شيء لا يصل ولا تعلم أنه حرام ومنهي عنه حلال واقعا، إذن فالحرمة الواقعية موضوعها العلم بها، من دون العلم بها لا حرمة واقعا، فصارت الحرمة مقيدة بالعلم بها، وهذا من أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه الذي قالوا باستحالته. هذا لو أخذنا الورود بمعنى الوصول، ولو أخذنا بمعنى الصدور والتشريع، حينئذ تاتا يراد جعل القيد تقييدا حقيقة وغاية، بأن المولى يجعل تحريمات يجعل كل شيء ليس بحرام، كل شيء يجعل كل شيء حلالا واقعا، ويقيد هذه الحلية بالعلم بالحرمة الواقعية، يقيده بالحرمة بواقع تشريع الحرمة الواقعية، بحيث يكون تقييد وغاية مجعولة من قبل الشارع، بأن الشارع يقيد ويأخذ الحلية في الحلية الواقعية، يأخذ عدم جعل وعدم صدور وتشريع الحرمة الواقعية، وكذا يصير المعنى كل شيء مطلق أي حلال واقعا حتى نشرع ويصدر منا التحريم والنهي واقعا. إذا كان هذا تقييدا حقيقيا ومولويا، هذا معناه أن الشارع يأخذ في ثبوت الحلية الواقعية التي يجعلها عدم جعله وتشريعه للحرمة الواقعية، والحرمة والحلية ضدان، يستحيل أن يؤخذ في موضوع أحدهما عدم الآخر. لما قرأتموه في بحث الضد، من أن أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر يستلزم الدور، الإباحة والحرمة والنهي ضدان، يستحيل أن يكون واقعا يوجد قيد في موضوع الحرمة الحلية الواقعية عدم الحرمة الواقعية. إذن فلو أريد من هذا البيان التقييد الحقيقي لموضوع الحلية والإباحة الواقعية بعدم صدور أي تشريع الحرمة، هذا معنى أخذ عدم أحد الضدين في موضوع ضد الآخر، لأن الإباحة والحرمة الواقعيين ضدان، الأحكام الواقعية متضادة فيما بينها، ويستحيل أن يأخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر فيكون حينئذ محالة. ولو لم يرد التقييد الحقيقي أن هذا مجرد إخبار، لا أنه جعل وتقييد للإباحة الواقعية بعدم جعل الحرمة وتشريع الحرمة، ليس تقييدا وبيانا لموضوع الحلية الواقعية، وإنما هو إخبار عن قضية أنه في كل مورد لم نجعل فيه الحرمة الواقعية إذن ففيها إباحة واقعية، كل مورد لم نجعل فيه الحرمة الواقعية إذن قد جعلنا فيه الإباحة الواقعية، إخبار، لا أن عدم ذاك مأخوذ في موضوع هذا الجعل، لا أنه يريد أن يجعل بهذا الخطاب الإباحة الواقعية في كل مورد لم يجعل فيه الحرمة الواقعية لكي يقال يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر، بل يريد أن يخبر عن هذه القضية الواقعية أنهما أليست الحرمة والإباحة ضدان، ففي كل مورد لا يوجد حرمة لا محالة يوجد إباحة، إخبار عن ذلك من باب أن أحد الضدين إذا ارتفع ثبت ضد الآخر إذا لم يكن لهما ثالث مثلا، إذا كان هذا هو المقصود قم هذا حينئذ في قضية أشبه باللغو، لأنه هذا واضح أنه كل مورد لم يكن فيه حرمة يكون فيه إباحة واقعية باعتبار التضاد بينهما، إذا ارتفع أحد الضدين يكون الآخر تاما، هذا أيضا فيه محذور اللغو، هذا يكون كاللغو. إذا فالإباحة في كل شيء مطلق لا يمكن أن يراد بها الإباحة الواقعية، سواء أريد بالورود الوصول استلزام أخذ العلم بالحكم في موضوع شخصه، أو أريد به الورود بمعنى التشريع الصدور التشريع للحرمة والنهي، فإنه لو كان مأخوذا قيدا في على أن يريد أن يجعل هذه الإباحة في كل مورد ليس فيه حرمة، هذا يلزم أخذ عدم أحد الضدين في موضوع جعل ضده، ولو كان مجرد إخبار ليس في مقام جعل الإباحة، يخبر أن الإباحة مجعولة في تلك الموارد التي لم نجعل فيها الحرمة، لأنه إذا ارتفع أحد الضدين ثبت الآخر مثلا، هذا أيضا أمر لغو لا يمكن خلاف الظاهر جدا. إذن فإرادة الإباحة الواقعية بين ما يكون محالا وبين ما يكون خلاف الظاهر ويستلزم أن تكون القضية قضية لاغية واضحة لا داعي إلى ذكرها أصلا، فيتعين الاحتمال الثالث، والاحتمال الثالث ما هو؟ أهو أن يكون المراد بالإباحة الإباحة الظاهرية، والإباحة الظاهرية حينئذ يناسب أن يكون موضوعها الوصول، لأن موضوع الحكم الظاهري الشك وعدم العلم، وهذا بنفسه يكون قرين على أن المراد بالورود الوصول لا الصدور، لأنه لا يحتمل في طرف المطلق كل شيء مطلق في المحمول لا يحتمل غير الإباحة الظاهرية، وهذا لا يناسب إلا مع أن يكون المراد بالورود الوصول، فيكون حينئذ بهذه القرينة أو بهذا البيان الفني الصناعي نقول المراد بالورود أيضا الوصول دفعا لشبهة صاحب الكفاح، حتى إذا كان مفهوم الورود صادقا مع الصدور وغير متقوم بالوصول بهذه القرينة نقيده، لأن موضوع الإباحة الظاهرية وكل الأحكام الظاهرية موضوعها الشك وعدم العلم الذي يناسب مع هذا المعنى، إذن فلا محالة يكون المراد بالورود الوصول للصدور، هذه قرينة. يوجد بيان آخر أيضا لم يذكره السيد الشهيد، هم ذكره جملة من الأعلام لإثبات أن المراد بالورود الوصول للصدور، تلك أيضا نؤجلها نذكرها بعد المناقشة مع هذا البيان. الآن هذا البيان هل هو تام أو ليس تاما؟ هذا البيان أيضا غير تام. يبدو أن الوقت انتهى، يكفي لليوم الأول للشروع، هذا المقدار يكفي.